الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري. نبدأ بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الشعب اليمني وحكومة صنعاء قاموا حقا بعمل كبير دعما للشعب الفلسطيني. 4 قتلى من كبار مسؤولي الموساد في استهداف إيران لمقرهم في أربيل. مبادرة حقوقية تلاحق الولايات المتحدة وبريطانيا بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن جهاد الشعب اليمني وحكومة صنعاء في الدفاع عن الشعب الفلسطيني هو عمل كبير حقا ومثال بارز على الجهاد في سبيل الله. وقال سماحته لدى استقباله أئمة الجمعة في أرجاء البلاد: إننا نتمنى أن تستمر المجاهدات في محور المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل، مؤكدا أن العالم أجمع يعتقد اليوم بأن الكيان الصهيوني هو الظالم والشعب الفلسطيني هو المظلوم والمنتصر. وأوضح القائد أن الكيان الصهيوني تجسد اليوم في نظر الرأي العام العالمي من المسلمين وغيرهم بأنه الظالم والوحش المتعطش للدماء الذي لا يرحم أحدا، وقد واجه فشلا ذريعا أدى إلى إصابته بالشعور بالانهيار. أعلن حرس الثورة الإسلامية استهدافه بعدد من الصواريخ الباليستية مقرا للموساد الإسرائيلي في أربيل ومقرات الحزب التركستاني الإرهابي في سوريا، مؤكدا إصابتها وتدميرها. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن مقر الموساد المستهدف في أربيل كان تحت غطاء فيلا سكنية ويبعد 15 كيلومترا عن المدينة وليس في منطقة سكنية ومزود برادارات وأجهزة تنصت، حيث أدى القصف الصاروخي إلى القضاء على 4 مسؤولين رفيعي المستوى في الموساد. وذكرت الوكالة أن القصف الصاروخي الإيراني على الإرهابيين في إدلب قضى كذلك على عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
أفاد مصدر أمني بأن سلسلة انفجارات قوية هزت محافظة أربيل شمال العراق، فيما قال الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية أنه استهدف مقرات للموساد الإسرائيلي في العراق والعصابات الإرهابية المناوئة للجمهورية في سوريا. وكشفت مصادر أمنية رسمية في أربيل بأن 10 قتلوا وأصيبوا في الهجوم، بينهم رجل الأعمال الكردي بيشرو دزئي، حيث لقي مصرعه وأصيب نزله وزوجته بالهجوم الذي استهدف عدة مناطق بالمنطقة فجر اليوم الثلاثاء. واعتبرت مصادر عديدة دزئي بالصيد الثمين، لأن عمله كرئيس لشركة فالكون للأمن والحراسة هو غطاء للموساد الإسرائيلي والمسؤول عن حمايتهم في أربيل ومسؤول الدعم اللوجستي لهم. كما كشفت بعض المعلومات بأن الشركة تعمل لتحديد المواقع والأهداف عبر الإمكانات التكنولوجية العالية، وهي وكالة رئيسية تابعة للنظام الإحصاء الفيدرالي الأمريكي ومتورطة بالأعمال الإرهابية التي حدثت في الجمهورية الإسلامية مؤخرا والتي أدت لاستشهاد عشرات من زوار مرقد الشهيد سليماني. وكان مالك مجموعة فالكون كروب بشرود زئي على علاقة وثيقة بالموساد والقيادات الكردية في أربيل. وقال الحرس الثوري أنه ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية، تم استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ البالستية. وأكد بيان الحرس بأن العمليات الهجومية لحرس الثوري الإسلامية ستتواصل حتى الثأر لآخر قطرة دم للشهداء. على صعيد الصلاة، وجه عضو مجلس النواب سعود الساعدي طلبا إلى رئيس الجمهورية بالعمل على طرد السفيرة الأمريكية في العراق، وأضاف الساعدي إن الاعتداءات الأمريكية تعد انتهاكا سافرا لا يمكن السكوت عنه، لأنها تؤدي لاستمرار لمسلسل استهداف مكرر لقيادات الحشد الشعبي. وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه الاعتداءات الأمريكية المتكررة لابد من الوقوف ضدها بردود أفعال حقيقية من الجهات الحكومية والبرلمانية. وفي وقت سابق دعا رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي الحكومة إلى تنفيذ قرار إنهاء التواجد الأمريكي في العراق، مبينا أن قرار مجلس النواب الخاص بإنهاء وجود القوات الأجنبية هو قرار مبدئي وثابت. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24,285 شهيداً و 61,154 مصاباً منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة بحق عائلات في القطاع، راح ضحيتها 158 شهيداً و 320 مصاباً خلال الساعات 24 الماضية. كما أعلنت الوزارة أن 350,000 مصاب بأمراض مزمنة بلا دواء في غزة، مطالبة المؤسسات الدولية بتوفير الأدوية بشكل عاجل. اعتبرت وكالة الأونروا أن ما حدث في غزة خلال الأيام 100 الماضية هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ تأسيس كيان الاحتلال، وأن جيلا كاملا من الأطفال الفلسطينيين يعاني من الصدمة، وقد تعرض الآلاف للقتل والتشويه واليتم. وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قد قال في بيان سابق إن جسامة الموت والدمار والتهجير والجوع والخسارة والحزن في غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة. كما كانت الوكالة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري استهداف الاحتلال 180 من منشآتها في قطاع غزة، بعضها بضربات مباشرة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 300 مواطن فيها. يعتزم 50 محاميا من جنوب إفريقيا بالتعاون مع محامين أمريكيين وبريطانيين مقاضاة واشنطن ولندن على خلفية تواطؤهما في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. وبدأ المحامي فيكوس فان رينسبورغ خلال الأسابيع الأخيرة توجيه رسائل إلى عدة دول وإلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاكمة الكيان الصهيوني والتحضير لمقاضاة الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال رينسبورغ إن واشنطن تنفق المزيد من الأموال والموارد لارتكاب الجرائم ولا أحد يقول لها كفى، وما حدث في العراق مثال على ذلك، مشيرا إلى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. اعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الوضع في العالم يزداد صعوبة، مشيرا إلى أن الوضع في غزة حساس، وقد توقعنا منذ البداية أن تتصاعد الأمور. وقال إن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن غزة، ولا نرى رد فعل حقيقيا من المجتمع الدولي، مضيفا أنه ليس هناك وصفة سحرية للعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر دون معالجة حقيقية لحل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين دولتهم. وأكد وزير الخارجية القطري ضرورة مناقشة موضوع كيفية إنهاء سريع للحرب وتبادل الأسرى، لافتا إلى أن العرب طرحوا حلولا ومبادرات رفضها الإسرائيليون. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة 2 آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا بجنوب قطاع غزة، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة على محاور الاشتباك كافة. وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة تقدمت في اتجاه عين نفق شرقية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأضافت الكتائب أن مجاهديها أغاروا من أحد الأنفاق القسامية على قوة إسرائيلية راجلة من مسافة 0، وأجهزوا على 5 جنود شرقية مدينة خان يونس. أعلن جيش الاحتلال سحب واحدة من أهم وأكبر الفرق الأربعة التي دفع بها في عدوانه على قطاع غزة، وهي الفرقة 36 والتي تضم لواء جولاني واللواء 7، واللواء 188 واللواء 86 وسلاح الهندسة. للمزيد بشأن هذا الموضوع نتابع ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيصي من داخل قطاع غزة.
سأشرح إلى أي مدى اليوم يمكن أن نعتبر ما حدث في المحافظة الوسطى انسحاب، وما الذي حدث بالمقابل في شمال القطاع. على غير التوقعات استيقظ أهالي قطاع غزة اليوم على سلسلة من الانسحابات أو التراجع أو إعادة التموضع، وهو التعبير الأدق، لأن الدبابات لم تنسحب كليا إنما أعادت تموضعها وأصبحت الآن في شرق المغازي وشرق البريج، وفي المنطقة البينية ما بين المغازي والبريج في أرض أبو مدين ما زالت تبقي على الآليات العسكرية في تلك المنطقة والدبابات. أيضا تراجعت إلى ما بعد مخيم النصيرات إلى الشمال الغربي من مخيم النصيرات، ولكن ما زالت تبقي على طائرات الكواد كابتر تحلق في أكثر من منطقة بالمحافظة الوسطى. تحديدا طائرات الكواد كابتر موجودة في المغازي، موجودة في البريج، وموجودة في النصيرات، وعدد كبير من الشهداء الذين يصلون هم حديثي الإصابة، ولكنهم يستشهدوا بسبب كم الرصاص الذي يطلق على أجسادهم من طائرات الكواد كابتر. أحد الشهداء الذين وصلوا إلى هنا في جسده أكثر من 20 رصاصة من طائرات الكواد كابتر، وقد أصيب على مدخل المغازي، ما يعني أنه ليس في المنطقة الشرقية بل في غرب مخيم المغازي، ومع ذلك استشهد، وذلك لأن طائرات الكواد كابتر ما تزال موجودة. هذا التراجع للدبابات التي الآن أصبحت متمركزة في الخط الشرقي من البريج والمغازي وشمال غرب النصيرات يوازيه تقدم للدبابات في محاور مختلفة في غزة والشمال، هي خدعة ربما إسرائيلية. أمس كان جالانت يقول بأنه تم إنهاء العملية البرية في الشمال وقريبا ستنتهي في الجنوب. ما يحدث الآن هو تقدم في غزة والشمال وليس إنهاء للعملية البرية، تقدم في محاور كانت قد انسحبت منها الدبابات الإسرائيلية، تحديدا شرق الشجاعية وأيضا محطة السنافور، وهذه المناطق شرق المدينة، شرق مدينة غزة. أيضا في منطقة جبل الريس تقدمت الدبابات، في منطقة السكة غرب بلدة بيت حانون، وكذلك في قرية أم النصر شمال شرق بيت لاهيا، ومنطقة كلية الزراعة شمال شرق بيت حانون.
حذر رئيس الأركان الصهيوني هيرتس هليفي من تآكل ما وصفه بالإنجازات العسكرية في قطاع غزة في ظل غياب استراتيجية سياسية لحكومة نتنياهو بشأن ما يعرف إسرائيليا باليوم التالي للحرب في غزة. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن هليفي قوله إن هناك مخاوف من إعادة حماس تنظيم صفوفها شمالية قطاع غزة، حيث أعلن الجيش الصهيوني انتهاء العملية البرية المكثفة. وقالت القناة الصهيونية إن نتنياهو يماطل في وضع خطة لمستقبل قطاع غزة بسبب عدم قدرته على تمريرها في الكابينت. هذا وتتواصل ردود الأفعال داخل الكيان الإسرائيلي إزاء عملية رعنانة التي قتلت فيها مجندة إسرائيلية وأصيب عدد من المستوطنين، وذلك على يد أحد المقاومين الفلسطينيين. للمزيد بشأن تداعيات هذه العملية نتابع ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
الحادثة كانت حادثة دهس وطعن نفذها شابان من بلدة بني نعيم بالقرب من مدينة الخليل المحتلة، والجيش الإسرائيلي فجر هذا اليوم داهم منزل الشابين وقام باعتقال أقارب لهما وأخذ قياسات للمنزل تمهيدا لهدمه. ولكن أبعد من ذلك، حادثة رعنانة أثارت الكثير من ردود الأفعال في الجانب الإسرائيلي. كان يعني أهم ردود الأفعال ما نشرته صحيفة هآرتس التي قالت بأن حادثة رعنانة تشير إلى ما هو قادم من الضفة الغربية وتؤكد على أن الضفة الغربية بالفعل مقتربة للانفجار، وأن من وصل إلى رعنانة لتنفيذ عملية من مدينة الخليل وصل لأن الأوضاع في الضفة الغربية أصبحت لا تطاق بفعل، كما قالت صحيفة هآرتس، بفعل الإجراءات التي يتخذها وزير المالية الإسرائيلي بسنين سموتريتش الذي يرفض تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وكذلك نتيجة الإجراءات المتشددة في منع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى داخل فلسطين المحتلة للعمل، وأن هؤلاء تحولوا إلى مجموعات تتبع لحركة حماس، ولكن ليس بالضرورة أنها تأخذ التعليمات بشكل مباشر، ولكن هي الآن تنفذ بناء على ما يحدث في قطاع غزة. وكما قالت صحيفة، فهذا يعتمد على غباء الحكومة الإسرائيلية التي تحكم في كيان الاحتلال الإسرائيلي. جدعون ساعر أحد أقطاب المعارضة الإسرائيلية اليوم في تصريح مهم جدا خرج به للإعلام الإسرائيلي، قال بأننا بعيدون جدا عن إنهاء حركة حماس، وأن هذه الحكومة تحلم في أن تنهي حركة حماس. كان هناك رشقة صاروخية خرجت من منطقة شمال قطاع غزة، والتي يقول الاحتلال الإسرائيلي أنه استطاع أن يعني يبيدها وأن يسيطر عليها بالكامل. خرجت رشقة صاروخية أصابت عدد كبير من المناطق المحيطة بغلاف غزة.
في هذه الأثناء أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعة صاروخية كبيرة من غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة والنقب الغربي. حول هذا الموضوع وتداعياته نتابع ما يقوله الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
الحديث في هذا الصباح ما يزيد الخلافات والانقسامات داخل المشهد السياسي في كيان الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الأمني، هو تواصل سقوط الصواريخ. في هذا الصباح أطلقت المقاومة الفلسطينية نحو 50 صاروخ أطلقت ضمن دفعة الصواريخ الأخيرة التي استهدفت غلاف قطاع غزة الاستيطاني. هذا الغلاف منذ اندلاع الحرب ومنذ أيضا اندلاع طوفان الأقصى تحولت معظم المناطق هناك من المستوطنات والبلدات الاستيطانية إلى مواقع عسكرية وقواعد تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في التعزيزات البرية، والتي كانت حاصلة تحديدا نحو المناطق الشمالية. القناة 11 العبرية أكدت أن الصواريخ أدت إلى تدمير عدد من البنايات والمنازل تحديدا في منطقة نيتيفوت وبعض المناطق والبلدات أو المستوطنات المحيطة في هذه المستوطنة، مستوطنات نيتيفوت. هذا المشهد تواصل الإطلاق الصواريخ تحديدا من المناطق الشمالية التي أعلن وزير الحرب الإسرائيلي انتهاء العملية البرية في تلك المناطق. أتحدث عن المناطق الشمالية في قطاع غزة اليوم، وتحدث وزير الحرب جالانت خلال الساعات الماضية على أنه أنهى أكثر من 80% من مقومات سواء المقاومة الفلسطينية بشكل عام وبشكل خاص لحركة المقاومة الإسلامية، وتأتي الصواريخ هذه لتكذب كل هذه الإدعاءات. على كل الأحوال تواصل الصواريخ يزيد من هذه الانقسامات الحاصلة في المشهد السياسي والأمني تحديدا ما بين بنيامين نتنياهو رئيس المجلس الحربي مع قادة الجيش وعلى رأسهم جالانت، الذي يحاول المستوى السياسي وتحديدا بنيامين نتنياهو أن يكون تحميل الفشل الحاصل سواء في 7 من أكتوبر انطلاق وانتصار المقاوم في عملية طوفان الأقصى، وبعد ذلك من إخفاقات خلال الحملة البرية وكل ما يتعلق بعدم إنجاز أي من الأهداف في الحرب المعلنة منذ أكثر من 3 أشهر.
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 50 مواطنا في الضفة بينهم أطفال وأسرى محررون. من جهة أخرى اقتحمت قوات إسرائيلية قبيل فجر اليوم مخيم عين السلطان في مدينة أريحة شرقية الضفة الغربية وحصرت منزلا داخله. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بالتزامن بلدتي بيت سيرة في رام الله وسط الضفة وإذنا ورأس الجورة في الخليل جنوبا. وكان الجيش الإسرائيلي توغل قبيل ذلك في مدينة نابلس شمالية الضفة في إطار الاقتحامات الليلية التي تصاعدت وتيرتها منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. أفادت مصادر إعلامية بإطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى بعد أن دوت صفارات الإنذار في 8 بلدات للاشتباه في تسلل طائرة مسيرة من لبنان. من جهة أخرى، نفت مصادر ميدانية ما أورده الإعلام الإسرائيلي بخصوص تنفيذ جيش الاحتلال هجوما بريا الليلة الماضية باتجاه بلدة عيت الشعب جنوبي لبنان، ووضعته في سياق السعي لرفع معنويات مستوطني شمال الكيان. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنازة قتيلي مستوطنة كفار يوفال جرت في الظلام بشكل سري في ظل تهديد من جبهة الشمال مع لبنان. للمزيد بشأن تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية الفلسطينية، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
دائما ما يزعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه يستهدف بنى تحتية وأيضا مراكز تابعة للمقاومة، هو يقوم بذلك في أغلب الحالات يعني لرفع معنويات جنوده. يعني الاحتلال الإسرائيلي غير بعيد عن أن يستهدف العديد من المناطق المأهولة وأيضا من الأماكن التي يوجد فيها سكان مدنيون، إلا أن طبعا موضوع استهداف البنى التحتية هذا ما يزعمه الاحتلال عادة ويقول بأننا استهدفنا مركزا هنا أو مركزا هناك. كان هناك إطلاق أكثر من صاروخ مضاد من مناطق لبنانية باتجاه طبعا الجليل الأعلى وأصبع الجليل تحديدا، إلا أن طبعا هذه الأنباء ننتظر حتى يتأكد لنا صحة ذلك من خلال بيانات تصدرها المقاومة حتى يتبين لنا طبعا الهدف الذي كان مقصود من هذه الصواريخ. المشهد الميداني منذ الصباح الباكر، مدفعية الاحتلال الإسرائيلي كانت تستهدف بشكل عنيف بلدة كفركلا والعديسي وحولة وصولا إلى بلدة ميس الجبل. ترافق ذلك مع إلقاء الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناشير تحذر بعض المواطنين في القرى الحدودية من أن يعني يسمحوا كما يزعم طبعا هذا المنشور للمقاومة أن تكون موجودة بينهم ومشاكل. وهذه المناشير قد حصلنا على نماذج منها في بلدة كفركلا، إلا أن طبعا هذا الأمر لا يمكن أن يثني من عزيمة اللبنانيين الذين أصلا أخذوا قرار بأن يكونوا إلى جانب المقاومة باعتبار أنها الوحيدة التي يمكن أن تقوم بالدفاع عنهم وترد يعني الضربات والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على هذه القرى.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف سفينة أمريكية قرب عدن بعدد من الصواريخ البحرية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. وقال سريع إن ذلك يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لأبشع أنواع المجازر من جانب الكيان الإسرائيلي، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وسبق ذلك أن أقرت القيادة المركزية الأمريكية بإصابة سفينة حاويات تملكها وتديرها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة اليمنية أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن في اتجاهها. أعلن عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن محور المقاومة استعاد زمام الأمور في المنطقة، والأمريكي سيندم على عدوانه على اليمن وسيكون الخاسر. وأكد البخيتي أن اليمن يفرض اليوم قواعد الاشتباك ويمنع مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية، مشيرا إلى مسؤولية القوات المسلحة اليمنية عن استهداف سفينة حربية أمريكية في وقت سابق تسبب بفقدان 2 من عناصرها. بدوره أعلن القيادي البارز في أنصار الله علي القحوم أن صنعاء في حالة استنفار لخوض معركة مفتوحة مع الولايات المتحدة، قائلا سنواجه العدوان الأمريكي بكل ما أوتينا من قوة. أعلن الجيش الصهيوني إصابة مجندة بجروح خلال اشتباك مسلح بالقرب من معبر العوجة الحدودي مع مصر. وكان الجيش الصهيوني قد أعلن إطلاق النار على مسلحين قرب معبر العوجة مشيرا إلى وقوع إصابات، وقال إن نحو 20 شخصا بينهم مسلحون وصلوا من مصر إلى منطقة الحدود. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة يؤكد أن الشعب اليمني وحكومة صنعاء قاموا حقا بعمل كبير دعما للشعب الفلسطيني. 4 قتلى من كبار مسؤولي الموساد في استهداف إيران لمقرهم في أربيل. مبادرة حقوقية تلاحق الولايات المتحدة وبريطانيا بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. إخوان الجرح. الحلقة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. هذه هي الحلقة الأولى من مسلسل إخوان الجرح، والذي يروي لكم حكاية جهاد. جهاد شاب عراقي قرر أن يكتب رواية تلامس شخصياته، شخصية القائدين الشهيدين الجنرال قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. نبدأ الحكاية من بيت أبي جهاد.
تفضل تفضل أبو جهاد، بألف عافية.
تسلم إيدي شم جهاد.
وإيدك وإيدك أبو جهاد. هاليوم رب العالمين عز وجل متفضل علي فضل كبير.
الحمد
أبو جهاد عايف جهاده وظال يمي بالبيت، ماذا أصدق. ألف الحمد لله والشكر.
أم جهاد، هذا مدح لو مذمة.
والله والله يا أبو جهاد، هذا شكر صادق ومن كل قلبي.
والله يا أم جهاد، أنا مقصر ويا جهواد.
حشاك 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 من التقصير يا أبو جهاد.
لو كل عمري اشتغل وانطي روحي حتى أسعدك وأسعد جهاد، هم راح أكون مقصر بحقك.
هذا شلون حكي يا أبو جهاد؟ أبو جهاد، ليش أني رايدتك إلي؟ أني نذرت روحي وحياتي الرب العالمين وأهل البيت من يوم اللي عقدنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر، ألف رحمة على روحه
رضوان الله تعالى عليه.
ومن يوم اللي أخذك الأمن وبعدين انجيت منهم بعجوبة، اجيتني وقلت لي سنية أني لازم أطلع الإيران.
اي نعم اتذكرت، قلت لي بوقتها روح والله ومحمد وعلي وياك
والله.
وأنا إلي الله وأهل البيت.
اي والله 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 قلتها وأني أني قلبي مطمئن.
بارك الله
وألف الحمد لله والشكر، صبرت وتحملت
الحمد لله.
وهسة عزيزة ومكرمة وخيمة زوجي فوق راسي وراس ابني
الحمد لله.
وفضل رب العالمين وأهل البيت ما عايزني أي شيء يا أبو جهاد.
الحمد لله رب العالمين. بس أنا ما بطل ترى يا أم جهاد.
جهاد أبو جهاد، أني بأيام صدام ما قلت لك بطل، هسه أقول لك بطل. تتذكر يوم طلع سيد حسن نصر الله؟ تتذكر؟
إيه من قال لن تسبى زينب مرتين.
قلت لي راح أروح للدفاع عن حرم السيدة، وأني قلت لك؟
قلتي لي بوقتها خدني وياك.
قلت لك أخذني وياك أواسي زينب بخدمة عوائل الشهداء والأيتام، وهسة وبعد أقول أخذني وياك يا أبو جهاد.
والله يا أم جهاد أنا خجلان، خجلان أمام هالروح العالية.
ليش؟
وهالقلب اللي ينضح محنة وطيب.
اتفضل.
أنا هواية أعتذر.
أهلا أهلا وليد.
هلا وهلا جهاد، هلا وحبيبي.
شنو الفائدة من اعتذارك ابني جهاد؟ قاعدة وخربت.
أجدد اعتذاري على الهواء مباشرة، مطأطئا رأسي إلى الأرض.
سؤال فكا يخليها للإعلام. تعال تعال تفضل.
يعني أنا قلت هالقعدة الحلوة إراد لها فت خبر حلو.
بشر بشر جهاد، أخذت الدرجات؟
يعني الماجستير صار بالجيب.
مبروك. مبروك. ألف مبروك بليدي
حبيبي. إن شاء الله دائما ناجح.
مبروك. ألف مبروك وليدي،
وموفق وأفرح بيك عريس يا رب. ما تغديت؟
لا والله يمه، وكاتلني الجوع طبعا.
سود علي سود علي، الغدا حاضر، وهسه بدل ملابسك وتعال للمطبخ حتى نتغدى.
تسلم ايدك يا تاج راسي. شكرا.
الله،
مو بس الغداء لازم نحتفل.
خلينا نقبل البحث، الله كريم.
وشين الموضوع اللي اختاريت البحثك ابني؟
اقترحت على الأستاذ المرشد أكتب رواية اسمها إخوان الجرح.
حلو، إخوان الجرح.
ومن حكيت له فكرة الرواية طبعا والقصة هواية عجبته ووافق على الموضوع.
وشين الفكرة؟
يعني هي قصة إخوان اثنين فرقتهم ظروف حكم صدام، وبعدين جمعتهم أيام ما بعد السقوط والحرب ضد داعش بالعراق وخارج العراق.
يمكن عرف الشخصيات قصتك.
ناس مثل الحجي أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني. يعني بالضبط أنت وأخويا عماد.
بابا احنا جابنا على الحجي أبو مهدي والحجي قاسم، أين الثرى من الثرية؟ بالمناسبة أخوك عماد يجي للعراق.
صدق؟ إيش وقت يوصل؟
هالأيام.
الله يا الله.
ماما جهاد الغداء حاضر، يلا تعال.
تسلم إيدك ماما، جاي. بابا لازم تساعدني بتحقيقات للرواية. ها،
بخدمتك حبيبي، باللي أقدر عليه ما قصر. إن شاء الله.
عاشتي. كالعادة يا ماما، تسلم ايدك، كلش طيب.
ألف عافية حبيبي، ألف عافية.
بابا طلع؟
اي ماما، اتصلوا بي فقام راح.
مو على أساس اليوم باقي بالبيت مجاز؟
هذا هو شغل أبوك، لا عنده عطلة ولا عنده إجازة.
ماما، حكيتي وياه على سعاد؟
بتخالك؟
اي لعد ياهي.
والله يا يمه ما صارت.
ليش؟
والله أبوك البارحة وصل ويا أذان الصبح، خطية صلى ونام، قبل ساعتين قعد أكل لقمة هي ريوق وهي غدا، وهسه خابره قام وراح. بس سوداتك ابني جهاد، أبوك ما عنده أي مشكلة. سعاد خوش بنية وأبوك يحبها مثل بنته، بس المشكلة بخالك أخويا وأني عرفة. سعاد لازم تقنع أبوها أولا.
يعني إذا سعاد قالت لي أبويا موافق، أبويا راح يجي البيت خالي يخطبها؟
طبعا.
ماما متأكدة؟
متأكدة ونص. بس خلي سعاد تقنع أبوها، أبوك آني أجيبه.
عشت إيدك، شكرا يما.
الله يسلمك.
سلام عليكم سعاد.
عليكم السلام جهاد. مو على أساس بس أخلص الدرس ألقاك بساحة الجامعة؟
أعتذر، سامحيني والله أسف.
وشنو اللي أخرك؟
لو تعرفين أكيد راح تنطيني العذر.
قول.
بابا خابرني وقال لي إذا تريد تشوف الحج أبو مهدي المهندس قوم هسه تعال للمقر.
شنو؟
إيه؟
أبو مهدي المهندس؟
إيه؟
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي؟
إيه هو.
ورحت له؟
طبعاً أروح له.
جهاد، مو اتفقنا أني أساعدك بالتحقيق؟
إيه صحيح.
إذن شلون تروح لهيجي لقاء مهم وتدري راح يفرحني؟ وما تأخذني وياك؟
سعاد والله ما كان عندي وقت أن أخابرك وأنتظرك على ما تجي. هي حسبت 10 دقائق وكان لازم ألحق على الحجي قبل ما يدخل لاجتماع ثاني.
زين،
رحت للمقار شفت بابا. قال لي الحجي بذيك الغرفة ينتظرك.
ايه حلو.
دخلت شفت دا ياكل خبز وجبن وياهن استكان شاي. والساعة 12 من الظهر. قلت له حجي هذا ريوق لو غدا؟ قال لي هو ريوق وهو غدا. فشفته مستعجل. قال لي بابا مسولف لي عن مشروعك وأني أشجعك وإن شاء الله موفق، بس أريدك ما تكتفي باللقاء بيه.
إيه؟
عندنا هنا شخصيات وقيادات بفصائل الحشد هي أكثر مني حضور بالميدان، ولازم تلتقي بيهم حتى تنصقل شخصية روايتك أكثر وأكثر.
كلام واحد متخصص.
أي والله كلش عجبني، بس لفت انتباهي أنه شفت صورة الجنرال قاسم سليماني على حاسبه مالته، فسألته حجي شنو نوع علاقتك بالجنرال؟
خوش سؤال.
قال لي هو القائد وأني الجندي.
أكيد.
قلت له حجي أبو مهدي شلون أنت قائد عسكري عراقي وهو قائد عسكري إيراني؟
أيه وش قال؟
قال لي صحيح، بس اثنين جنود في خندق واحد وعدونا واحد. هو أكثر مني خبرة وقوة وأني شخصيا أعتبره قدوة وأتعلم منه دائما. ولولا خبرته وشجاعته ومساندته كان العراق اليوم بيد داعش.
هو هذا رأي الحجي أبو مهدي المهندس حول الحجي قاسم سليماني.
إيه طبعا. بالمناسبة سعاد، بين قوات الحشد الكل يعرف الجنرال قاسم سليماني بالحجي قاسم. وكأنه واحد منهم وبيهم.
هذا الشريط اليوم وصلني جهاد.
جميل.
اسمع الحجي أبو مهدي شي يقول عن الحجي قاسم سليماني.
خلي أسمع.
أي.
لا يجب أن يكتب التاريخ وتمسح هذه الورقة. في ساعة العسرة وعندما تقدم داعش في محيط بغداد، ليس في 2014، يعني تحدث عن 2016، وكانت هناك 8 دبابات أمراس في أبرامس في ساحة المعركة. في اليوم 3 للمعركة لم يكن لدينا إلا طلقة واحدة، وكان الحضور المبارك والشجاع والسريع. وفي الساعات الأولى في هذه الأزمة للأخ القائد العزيز الحاج قاسم سليماني ولإخوته الذين تقدموا وبسرعة تقدموا الصفوف وفتحوا مخازنهم.
سعاد، هاي وثيقة تاريخية. دزيليا هذا المقطع.
شوف ايش قد اقدر افيدك.
والنعم منك عيني.
والنعم منك. ما تقشمرني بهالحكي جهاد.
لا والله.
مره ثانيه اذا رحت اللقاء الحجي ابو مهدي او اي شخص لازم تاخذني وياك.
تردين الصدق يا سعاد؟
ها، عمو ابو جهاد ما يقبل؟
لا، بابا ما عنده اي مانع، وانا حكيت ويا امي حتى تحكي وياه في خصوص تعلقي بيك، وانه خلص صار لازم يتقدمون ويخطبوك من أبوك. الابن هم الولعان.
وش قالت عمتي؟
أكدت لي أنه بابا ما عنده أي مانع، بس أنت لازم تقنعين أول مرة خالي، يعني أبوك.
مو اتفقنا أنا وياك أنه جايتكم رح تخلي أبويا أمام الأمر الواقع؟
سعاد، أكو أمر واقع أنا وياك لازم ما ننسى.
إيه؟
أبوك يكره أبويا إلى حد، ويمكن حتى يكرهني إلي.
لا 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 يا جهاد.
سعاد أرجوك.
أنت غلطان.
أرجوك خلينا واقعيين.
أنت غلطان يا جهاد. صحيح أبوي عنده مشكلة ويا أبوك، بس مو حقود لهالدرجة.
يعني إذا أبوي متأكد أنه والدك ما راح يوافق، فليش يطلب طلب هو متأكد أنه مرفوض؟
هالشكي؟ ماشي ماشي أخ جهاد، مثل ما تحب.
أخ جهاد شنو؟ هاي نبرة جديدة؟
هذا اللي أنت تريده. من اليوم أنا وياك مجرد زملاء، وابن عمنا وبنت خال، هذا وبس. عجيب. مع السلامة.
عجيب. سعاد وين؟ هاي شبيك سعاد؟ سعاد أوقفي أوقفي سعاد. حبيبتي سعاد، عليكم السلام بنيتي. هلا بيك قلبي.
شلونك بابا؟ أحسن إن شاء الله؟
والله يا بابا، هو الشلل والسقط مثلي هم يصير أحسن.
ليش يا بابا ما يصير؟ ما يرادلها غير شوية معنويات.
إي ممكن ممكن. لكن إلا بعد ما أشوف ذلة تسبب لي هالذلة.
يا ذلة يا بابا يا ذلة.
يعني أبو سعاد الجاني فر وزارة بإصبعها، هسا من يكون ممدد بفراشة ومقابل حيطان بيته، هاي مو ذلة؟
بابا أخذت أدويتك لو
لا؟ لا والله يا بنيتي لا.
يا بابا مو الأدوية يمك، مو على أساس تأخذها بوقتها؟
خدوها بس من إيدي تشفى يا بنيتي، والآني والآني كل دوا ما إلي.
لا يا بابا لا.
وعيونك يا سعاد.
تفضل هاي الحباية.
أشكرك. تسلمين حبيبتي.
وهذا قلاص المي.
شكرا بنيتي.
ألف عافية ألف عافية بابا.
الله يعافيك ويهنيك يا نور عيني. دي طول انتظاري يا سعاد.
انتظارك؟
إيه؟
يا انتظار
انتظار شوفتك ببدلة العرس يا بنيتي. أمك ما شافت عرسك، يعني أنا هم ما أشوف.
الله يرحم ماما والله يلعن ذاك التفجير.
أوف أوف من ذاك التفجير أخذ أمك وسقطني. هي وين كنا وين صرنا يا سعاد؟
بابا الماضي مضى وراح. وألف رحمة على روح ماما، والحمد لله على كل حال.
هذا الحال اللي بيه أبوك يا سعاد مو الحال اللي كان يستحقه. كنت مرشح لدرجة وكيل وزير أو يمكن وزير، بس شقول علي هدم أحلامي وأحلام عائلتي.
ومنو تقصد بابا؟
منو غيره؟ منو غير النزيه ابن النزيه أبو جهاد زوج عمتك؟
يعني أنت هسه شللك واستشهاد أمي وهذا حالك صار سبب أبو جهاد؟
إيه.
بس لا تتصور اللي فجر المفخخة بذاك اليوم الأسود هو.
الكارثة اللي سواها زوج عمتك بحياتنا مو أقل من كارثة التفجير. التفجير أخذ حبي سقطني، بس زقت أبو جهاد سحكت سمعتي ودمرت حياتي وخلتني بالحضيض مثل ما يقولون، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي.
يا ظلم يا بابا.
ملف الفساد اللي لفقوه علي كله تحط بالأدلة والشهود يا بنيتي.
ايه؟
المحامي قال لي القاضي متردد. وعرفت انه صديق حميم لزوج اختك الحج ابو جهاد، اتصال ابو دقيقتين منه او رسالة ام سطر واحد، راح تربحنا الدعوة وتطلع براءة لعدم كفاية الأدلة يا بنيتي.
بس يا بابا أنا السؤال اللي يتبادر لذهني دائما هو أنه ليش لازم أنت تحتاج تزكية أحد؟ ليش لازم أدلتك ما تكون كافية لإثبات براءتك؟
سؤالك هذا معناه أنه أنت هم ظالمة أبوش يا سعاد.
لا العفو يا بابا العفو، والله مو قصدي أتهمك بشي.
بنتي كلامك هذا أنا متوقع من يوم اللي صرتي بكلية واحدة ويا جهاد ابن عمتك. كنت أتوقع راح يأثر عليك.
بابا الله يخليك، علاقتي ويا جهاد ما إلها أي علاقة بمشكلتك ويا أبو. بعدين أنتوا الكبار إيش تتوقعون من عندنا إحنا الشباب؟ تردون تورثون أحقادكم على بعض؟ هذا شلون منطق يا بابا؟
لا 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 لا، الظاهر الأمور بيناتكم صايرة جدية. بنيتي سعاد ترى أنا ما عندي بهالدنيا غيرك، وإذا أخذوش مني والله أموت أموت.
بابا منو يريد يأخذني منك؟ شنو هالحكي؟
سعاد
بابا والله جهاد
اسمعيني، أنت تحبين جهاد؟ خلاص خلاص سكوتك هو أحلى جواب، خلي يجوني خطبوك، جهاد ابن أختي وأنا أعزه.
أنت متأكد بابا؟
طبعا طبعا، بنيتي اللي تحبيه أنت أنا ما أحب، بس عندي شرط، جهاد وأم أهلا وسهلا بيهم.
إيه؟
بس أبو جهاد لا، لا يطب بيتي ولا أطب بيته إلى أن أموت. باب بيتي مفتوح الجهاد وبنتي زوجته على سنة الله ورسوله، لكن من دون أبوه. من غير هذا الشرط لازم تحذفيني من حياتك يا سعاد، وانت حرة.
بابا
أهل الحوش وأنتم.
تفضلي، إجا أخوك الهيبة.
السلام عليكم خالد.
هلا وسعاد شلونك؟ هاي يا شيء نشف حمرة ما تشي؟
لا ماكو شيء.
شت يم أبويا، وأبويا كان يثرم بصل فاحترقت عيني وقامت تدمع.
أوه خالد
ابدعتي ابدعتي تحملي، رجال مريض وحتى النفسية تعبانة.
أنت متغدي؟
قص وفلافل وشاورما ودجاج مشوي.
هاي شنو؟ كنت معزوم؟
لا والله بساعة التظاهر. شو على ساعة اجت سيارة محملة لفات أنواع وأشكال.
ما تقولي من يصرف هالصرف هذا على تظاهراتكم؟
والله بيهم ناس عاديين وطيبين، بس بعدين صار بيها توريق دق فلوس وبالعملة الصعبة.
أها
تعرفنا وإياكم أيها الأحبة على شخصيات حكايتنا وأجوائها. في الحلقة المقبلة سيتابع جهاد تحقيقه عن القائدين الجنرال قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، فما الذي سيعرفه عنهما؟ وأين ستصل حكايته مع بنت خاله سعاد؟ كونوا معنا على الموعد والحلقة الثانية من مسلسل إخوان الجرح.
تأليف وإخراج ليث جعفر، المنتج المنفذ يعقوب زماني.
فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولا وجدوا بحالكة الردى إشراقة السرى، وجدوا النعمة،
وجدوا النعمة، النعمة.
صدقوا
صدقوا القسم.